واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، هكذا علمني القرآن، لازلنا تحت هذا الشعار الجامع للتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى والاستمطار عطاءات القرآن في صناعة الحياة وفي إصلاح حياتنا وفي إنقاذ الأمة وفي إقامة الدين في الأرض، تفعيل دور القرآن في الحياة لكي نتلمس بركة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ونحن في الخطوات الأولى في هذا الطريق المنهجي المبارك بإذن الله وفضله ومنته وكرمه. علمتني آية الكرسي، علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، معرفة ربنا ممكن تعمل إيه؟ آية الكرسي يا جماعة عاملة يعني آية حواليها مهرجان من البطولات المذهلة لمن عرف الله. آية الكرسي اللي قبلها واللي بعدها بطولات مذهلة للأنبياء، عشان كده قبلها من الترابط الموضعي لهذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها إيه؟ تلك الرسل، أول الصفحة، أول آية في الجزء الثالث اللي آية الكرسي في أول صفحة فيه، تلك الرسل. تلك الرسل المفسرين قالوا دي فزلكة. يعني فزلكة يا جماعة؟ معنى كلمة فزلكة لغة أي إجمال بقى، تلخيص، تجميع. تعالوا نجمع كل اللي فات في كلمة واحدة. كل اللي فات ده ربنا جمعه في كلمة إيه؟ تلك الرسل. يعني إيه تلك الرسل؟ دي جملة منفصلة، يعني ما تعتقدش إنها مرتبطة اللي بعدها. تلك الرسل فضل اسمها تلك الرسل. وقف بس مع كلمة وشوف معناها إيه. وكلمة تلك دي اسم إشارة للبعيد، قال لك لماذا عظمة مقام الأنبياء بعد ما ربنا اتكلم جزئين كاملين مليانين بطولات الأنبياء. ربنا قال لك هم دول الأنبياء، هم دول اللي أنا بختارهم، هم دول اللي أنا بصطفيهم، هم دول اللي هيجاوروني في غرف أعلى درجات الفردوس الأعلى. تلك الرسل، اللي عايز يبقى معاهم في الفردوس الأعلى يمشي في الطريق اللي هم مشيوا فيه. تلك الرسل، قال لك ده إجمال أحوال الأنبياء في سورة البقرة بعد ما ربنا اتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، زي ما ربنا ابتلاك بكلمات كده، ما القرآن كلمات، ما التكاليف والأحكام الشرعية كلمات، فأتمهن. جاب 100% في جميع المواد الشرعية، جاب 100% في الدعوة، جاب 100% في إصلاح القلوب، جاب 100% في أوراد العبادة، جاب 100% في التربية وإقامة بيئة الإيمان، جاب 100% في جميع المواد، في جميع مواد العبودية التي كلفه الله بها. لدرجة ان المفسرين مختلفين هي ايه الكلمات اللي ربنا ابتلى بها سيدنا ابراهيم. ففي مفسرين قالوا اللي هي سنن الفطرة، انك انت تقص الاظافر والاستحداد، وفي مفسرين تانيين قالوا لا، ده انه حط السكين على رقبة ابنه، وان استحد بالقدوم بعد ما بلغ 70 سنة، اختتن بالقدوم بعد ما بلغ 70 سنة، وانه هو قالك ده البطولات المذهلة بتاع سيدنا ابراهيم، وانه دخل النار ولم يخف في ذات الله سبحانه وتعالى. فالمفسرين اختلفوا من ابسط تكاليف رأي ربنا كلف بها إبراهيم زي سنن الفطرة، لأعظم تكاليف ربنا ابتلى بها إبراهيم زي وضع السكين على رقبة ابنه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، جاب 100% من أول الخطوط الحمراء البسيطة في الدين لحد ما إحياء معالم الشريعة في الأرض. بعدها ربنا بيتكلم على سيدنا إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ناس كتير فاكرين إن مقام إبراهيم المذكور في الآية لم يختلف عليه المفسرين، إلا إنه المكان اللي قدام الكعبة اللي معاه علم في رجل سيدنا إبراهيم وهي بتبني الكعبة. في أقوال يا جماعة إن مقام إبراهيم هو الحرم المكي ومنى وعرفات، المنطقة بتاعت جميع مناسك العمرة والحج دي اسمها مقام إبراهيم. ليه؟ لأنها المكان الذي قام فيه إبراهيم لله قومة لم يقم أحد مثلها لله. مكان منى دي هنا تسكب العبرات. سيدنا إبراهيم حط السكين على رقبة ابنه في منى دي أو من أولى الأماكن على وجه الأرض أن تذرف فيها العبرات. عشان كده الثلاث ارباع الحج في منى، بداية الحج منى ونهاية الحج منى، رمي الجمرات في منى، كما رمى الشيطان حينما أراد أن يسوي له ألا يذبح ولده، الذبح في منى كما وضع السكين على رقبة ابنه فيها، طواف النبي حول الخيام في شعب أبي طالب في منى، شق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في النزلات الدعوية حدثت في منى في شعب أبي طالب. فمقام إبراهيم كل المكان ده، لأن كل المكان ده فيه قومات وقومات وقومات لله سبحانه وتعالى أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بحكي ربنا بيقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، ما كانتش بلد أصلا، عشان كده جاء بالنكرة هنا، غير أنها جت بالمعرفة في سورة إبراهيم، كانت بقت بلد هنا ما كانتش بلد. عنده عزيمة أنه يقف في صحراء جرداء قاحلة ويقول يا رب دي تبقى بلد تحكم العالم كله أو ينتشر الهداية للعالم كله منها، ده عزيمة إيمانية جبارة. بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اللحظة دي سيدنا إبراهيم استناها 15 سنة، 15 سنة لحد ما إسماعيل كبر، وسيدنا إبراهيم عارف مكان الكعبة بدليل أنه ودى إسماعيل وهو رضيع مكان الكعبة. قال طب ما أنت عارف مكان الكعبة، استنيت لما كبر وبقى شاب ليه؟ لأن مفيش فرد يقدر يشيل دين، لا يغير الواقع إلا واقع. سيدنا إبراهيم يعلم أن ما فيش دين بيشيله غير بنا ومناول، حد بينزل يجيب الناس وحد بيستقبل الناس ويربيها، لازم التكامل. فإذا استشهدوا فليكونوا من ورائكم، لازم في تكامل، لازم في تكامل ما بين، فالفرد لا يستطيع أن يغير واقع. فسيدنا إبراهيم استنى اللحظة دي 15 سنة لحد ما ابنه كبر عشان يبنيها معاه، وبعد ما كبر بنوا الكعبة من صخور الجبال، مجهود جبار لدرجة أن إبراهيم رجله اتحفرت في الصخر عليه الصلاة والسلام. وبعد ما بنى الكعبة طب بعد كده فيه يا رب فين المناسك؟ أرنا مناسكنا اللي بعد كده ايه؟ ما الحج ده مش كعبة بس، العمرة والحج مش طواف بس، ايه اللي بعد كده؟ أرنا مناسكنا، ويدعي ربنا وينام سيدنا إبراهيم وهو مستني ان ربنا ينزل له جبريل يقول له ايه اللي بعد كده، او مستني ان ربنا يوري له رؤية يقول له فيها ايه اللي بعد كده. يفاجأ إبراهيم بعد ما نام انه ما بيحلمش بأي حاجة فيها رؤية المناسك، ولكن بيحلم بانه بيحط السكين على رقبة ابنه، ابنه اللي لسه باني مع الكعبة، ابنه اللي بقاله 15 سنة بيستنى لحد ما كبر عشان إبراهيم يلف في الأرض يدعو الناس للكعبة، وإسماعيل هو اللي يبقى في الاستقبال هؤلاء الناس، يعلمهم العقيدة ويقيم أعمال بيت الإيمان. بعد كل ده وبعد مجهود إسماعيل في إحضار الجبال الصخور من الجبال، يشوف إنه بيذبح إسماعيل، ينام تاني يشوف إنه بيذبح إسماعيل، ينام تالت يشوف إنه بيذبح إسماعيل. إني أرى، مش إني رأيت، إني أرى مضارع مستمر، أنا كل ما أنام أشوف إنها بتذبحك، خلاص هذه رؤية حق من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الحل إيه؟ إن شريك النجاح الوحيد اللي معاه على وجه الأرض يذبحه. يعني سيدنا إبراهيم ما كانش بيذبح إسماعيل، سيدنا إبراهيم كان بيذبح دعوته، سيدنا إبراهيم كان بيذبح شريك النجاح الوحيد اللي بقاله 15 سنة بيستناه، لدرجة ان في صحيح البخاري فنزل إبراهيم يتفقد تركته، يعني وصف سيدنا، كان سيدنا إبراهيم كل سنة او كل فترة يروح يتابع سيدنا إسماعيل ويعمل له ويتابع تربيته ويتابع إيمانياته ويرجع تاني الشام يكمل أعمال نشر الدعوة إلى الله في الأرض. فسبحان الله كلمة استفزتني، يعني التركة، دورت في اللغة معاجم اللغة عن معنى التركة، لقيتها بيضت النعامة، يعني سيدنا إبراهيم كان عارف ان إسماعيل ده أمل بالنسبة له المشروع في الأرض، ده مش مجرد ابن، ده مش مجرد عاطفة أب تجاه ابنه، ينام يشوف انه بيذبح إسماعيل. ولا يعلم إبراهيم ان تأويله لهذه الرؤية هو السبب انه سيرى المناسك وأنه سيعلم المناسك، ولكن هو ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى ويستسلم ويسلم ويستسلم لأمر الله وقدر الله وشرع الله، وياخد ابنه إلى منى عشان يذبحه، ياخد ابنه إلى منى عشان يذبحه وينفذ أمر الله. ما هو الرضا الله أهم من المشروع وأهم من كل حاجة، احنا بنعمل مشاريع دنيا عشان نرضيه، ما ننساش المقصد والهدف أبدا، ولا يعترض ويقول يا رب طب اشتغل ازاي، طب مين اللي هيسندني، انت عبد لله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم يروح يذبح إسماعيل ويتعرض له الشيطان، طب الشيطان مش عايز يتذبح نبي ليه، ده منع عين الشيطان، لا الشيطان مش عايز تقيم العبودية لله، الشيطان مش قضيته انك تطيع ولا انك تعصي، انت ممكن تطيع وانت ابعد ما تكون عن الله، لان نفسك وقلبك ما هماش بيعملوا ده الاتجاه الله. ممكن تشتغل في الدعوة وانت اصلا لا تقصد مراد الله، وممكن تبقى انسان بسيط ولكن قلبك مليان عمار في علاقتك بالله. فالشيطان مش قصته اسماعيل يدبح ولا لا، قصته ان ابراهيم جت اللحظة اللي هقدر اضغط عليك فيها انك انت تعترض على امر الله، لان المرة دي امر ربنا انك هتدبح شريك نجاحك، انك هتدبح ابنك الوحيد. الامر الله المرة دي صعب قوي يا ابراهيم، فالفرصة جت لإبليس، ولكن يرجمه إبراهيم ويبقى ده الرجم، ويضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل ويبقى ده منسك الذبح في منى، فيتحول تنفيذ إبراهيم لأمر الله إلى استجابة من الله لدعاء إبراهيم وأرنا مناسكنا، وتكتمل رؤية إبراهيم لمناسك الحج، ويترك إبراهيم إسماعيل عند الكعبة ليذهب إلى الأرض يدعو الناس إلى الكعبة، أول بيت وضع في الأرض للناس من الله سبحانه وتعالى. فسورة البقرة تلك الرسل هم دول الأنبياء. اللي فاكر الأنبياء كانوا ناس متحمسين ولا ناس بتوع تضحية وخلاص ولا ناس ده نماذج مذهلة في البشرية؟ في تلك الرسل ربنا لخص بها قصة إبراهيم ومنظر يعقوب في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ حول موته لجلسة تربوية، لم أولاده الاثناشر وعمل لهم جلسة تربوية عن ما تعبدون من بعدي. أنا لما موت هكمله ولا مش هكمله؟ لما موت أثار الأنبياء هتموت ولا أنتوا هتكملوا؟ لما موت الدعوة هتموت بموتي ولا أنتوا مكملين من بعدي؟ من بعدي ما تعبدون من بعدي، نفس الكلمة اللي قبل آية الكرسي: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هو ده هم كل الصادقين، أنا بعدي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان كتير يسأل الصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض. كلمة بعدي دي هي الشغل الشاغل لكل إنسان صادق ولكل صاحب رسالة صادق. عشان كده ربنا بيقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم أصحاب الرسالة. ما ينفعش يصاحبوا أصحاب الأهواء، لأن أصحاب الرسالة شلتهم مش على قد عمرهم. أصحاب الرسالة بيفكروا البعد موتهم قبل ما بيفكروا لحياتهم. القصة عندهم مش جري وخلاص، عندهم فرق بين الجهد الديني أو أصحاب الجهد الديني وبين أصحاب المشروع. أصحاب الجهد الديني واحد بيجري وخلاص، بيدي دروس وخلاص، بيعمل كتب وخلاص، ده صاحب جهد ديني يشكر جزاه الله خيرا. ولكن صاحب المشروع ده واحد تاني، ده واحد بيفكر: أنا إزاي الدين ما يموتش بموتي؟ إزاي الدين لا ينتسب إلي؟ أنا مجرد شخص جيت في لحظة وهموت وهذهب إلى الله سبحانه وتعالى للقاء الله، إزاي الدين يفضل مستمر في الأرض؟ مشاهد عظيمة. تلك الرسل، كأن الكلمة دي بتقول لك أقف، أنا بس أقف، ارجع بقى الجزئين اللي فاتوا دول، هات نبي شوف ربنا. الكلمة دي بتقول لك، بتشير لك على بوصلة اقف قدام الانبياء كويس قوي، اقف قدام داود في قصة طالوت وجالوت اللي قبل تلك الرسل على طول، وهو وقتل داود وجالوت في غلام صغير يجري يتهجم على رئيس الجيش. هو رئيس الجيوش دي ولا رؤساء الجيوش دول بيبقى نازل يحارب كده مع المحاربين؟ ده واحد حواليه حراسة مرعبة، وواحد اللي يقرب منه من على بعد 100 كيلو يتنسى، ومع ذلك يعني تخيل المشهد ان سيدنا داود كان صفوة من صفوة، يعني في ناس استجابوا لطالوت وخرجوا معاه، فلما فصل طالوت بالجنود وبعد كده 70,000 اللي استجابوا وخرجوا معاه، 69,686 واحد شربوا من النار، اتبقى معاه 314 واحد، عدد اهل بدر هم اللي جوزوا النار. ال 314 واحد منهم يجي 300 قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مستحيل، معركة غير متكافئة. شوية صغيرين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الوحايد اللي سبته على حسن الظن في الله بعد ما عدوا النار، بعد ما خرجوا مع طالوت، طلع منهم واحد بطل اسمه داود. عشان كده آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الأبطال في الدين. راجل الدين البطل ده ربنا بيديله كل حاجة، راجل الدين البطل ربنا يعطيه ما لا يعطي أحد. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطاناك الكوثر. يعني الكوثر؟ الكوثر كما يقول علماء اللغة هو أكثر شيء من كل شيء، يعني أن أنت أكثر واحدة تاخد، أنت ظاهريا قدام الناس أكثر واحدة تضحي، ولكن فعليا أنت أكثر واحدة تاخد. لدرجة ان ابن عباس لما يعني اتقال له: ما النبي قال ان نهر الكوثر؟ قال: هو من الكوثر، ده نهر الكوثر ده من ضمن العطاءات الكثيرة التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيه. عشان كده ربنا بعد ما قال تلك الرسل وبعد ما قال فضلنا بعضهم على بعض، قال منهم من كلم الله. هو في كده؟ هو ربنا ما بيرفع كده؟ ورفع بعضهم درجات، إشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام. وأتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات وأيدناه بروح القدس اللي هو جبريل. هو في كده؟ أيوة في كده، في كده للناس الصدقة، للناس المتفانية، رجل الدين البطل حينما يوجد، رجل الدين صاحب الشخصية الكفاحية، رجل الدين الحاسم الناضج اللي عايش عشان رسالة لا يعطى أحد على وجه الحياة مثل ما يعطى. يا جماعة احنا كلنا أصحاب أعمال في الدنيا وأصحاب، هو لما واحد بيتفانى معاك بتدي للباقي زيه؟ مستحيل مستحيل، لا يمكن. وانت مخلوق فما بالك بالخالق؟ ولو حد عاش عشان ربنا هيدي زي ما بيدي للناس. فضلنا بعضهم على بعض، لازم في تفضيل. ويؤتي كل ذي فضل فضله، انت مش اكرم من ربنا، بدام انت بقيت صاحب فضل في الدين وفي الدعوة الله سيتفضل عليك. فانت يعني اتيت فضلك على قدرك، والله اتاك فضله على قدره. مليانة مشاهد تلك الرسل، مشهد داود وهو بيقتل جالوت ولا يخاف، مشهد إبراهيم وهو بيبني الكعبة، مشهد يعقوب وهو بيموت وبيطمن على الدين من بعده، في رجالة تشيل وراه ولا لا، في صف تاني ولا لا، في ناس هتشيل لو هو مات ولا الموضوع هيقف بموته. مشهد موسى وهو بني إسرائيل، مش ممكن أعنف أمة إذا كنا فيه شعب، يعني أنا أرى أنه أسهل شعب على وجه الأرض في الدعوة إلى الله، ما فيش في حسن من كده. اللي مش عارف يشتغل هنا يعني يروح شوف له صغر تاني بقى غير الدعوة، إن كان يسعى أن يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيش حد يسعى أنه يخرج عن الدعوة بدما هو عايز يبقى متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت مسلم إذن أنت داعية. فأعنف شعب وأكثر شعب متمرد على وجه التاريخ هو شعب بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ استسقى موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآيات مليانة كفاح موسى مع هؤلاء المعاندين وهؤلاء المتجبرين حتى على من خلقهم، والعياذ بالله الكبر حتى على اللي خلقهم. فما بالك بقى بالنبي قولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف الكلمة، انت واخد بالك من الكلمة؟ مش وقالهم ان قتلنا اللي جاي يدعي النبوة وبيقول ان هو من عند ربنا، لا 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 لا، ده احنا عارفين انه نبي. وقولهم ان قتلنا المسيح اللي مسح الارض في دولة عيسى ابن مريم، وعارفين ان هو من ام بدون اب رسول الله، وعارفين انه من عند ربنا، بس ربنا ما يبعث لي حد على ذوقي ويبعث لي حد على شروطي. شوف التجبر والتكبر، دول اللي كان بيدعوهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل بعدها على طول بعد آية الكرسي سيدنا إبراهيم بيعمل نزلة دعوية أو جولة دعوية داخل على النمرود، يعني مش واحد داخل على اتنين شباب كده على نص الشارع بيقول لهم يا رجالة والأخبار إيه وعايزين نتوب لربنا عشان ربنا يفرج علينا بقى، ده واحد داخل على النمرود. الكلام ده كله اسمه إيه؟ اسمه ثمار معرفة الله. الكلام ده كله حوالين آية الكرسي ليه؟ عشان ربنا يقول لك اللي هيستقر في قلبه هذه المعاني وهذه الجمل العشرة في آية الكرسي هيبقى بطل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الكلمة المفاجأة اللي بعد تلك الرسل هي كلمة فضلنا بعضهم على بعض، يعني انت عارف انا بكلمك عن ايه؟ تعالى ما اكلمك على الاوائل الجمهورية كده في الثانوية العامة، فلانة اللي طلعت الاولى دي كانت بتذاكر 46 ساعة في اليوم وبتنام دقيقتين ومش عارف تعمل ايه، فلانة اللي طلع الجمهورية ده كان بيطلع المريخ كل يوم يذاكر 15 ساعة وبعد كده يروح مش انا بكلمك عن حاجات اصلا ديناصورية، افق ديناصوري من البطولات. فدول طلعوا وبعد كده يقول لك ايه؟ تصدق بقى ان الشخصيات الخطيرة دي في تفضيل داخلي بينها وبين بعض؟ تفضيل ايه؟ بيتفضلوا بناء على ايه؟ المفسرين حاولوا ان هم يتلمسوا الطريق وحاولوا ان هم يشوفوا ربنا بيفضل الانبياء بعضهم على بعض بايه، ولكن فعليا انت بتتكلم في افق فوق تخيلي وتخيلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيموت بيقول للصحابة اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، يعني ما فيش حد يتخلل حبه قلبي ابدا ابدا الا الله. ولو كنت إني أبرأ إلى الله، ده أنا بريء. إن أنا أكون واحد منكم حبه أخذ الأماكن اللي ما ينفعش تتاخد إلا ربنا في قلبي، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قبل ما يموت بساعات عليه الصلاة والسلام، المقام ده احنا ما نفهموش. احنا عندنا الخلة، الخلة اللي هي الأنتمة، اللي هو أنتيمك يعني، اللي هو صاحبك القوي يعني، اللي هو أقرب 3-4 لك في الدنيا. الوضع ده النبي ما سمحش إن العلاقة دي تبقى في حياته. انا برتب حياتي، انا عندي علاقة باهلي، وعندي علاقة بشيوخي واصحاب الفضل عليا، وعندي علاقة بشركائي في الدعوة، وشركائي في نشر الهداية، وشركائي في المشروع وبيئة الايمان، وعندي علاقة باصحابي اللي هم خلتي، وعندي علاقة اسمها علاقات نافعة وطيبة، يعني ناس انا مش هتكلف لها ومش هكلف نفسي عشانها، ولكن انا هقف ضهرها بالقدر اللي ما يعطليش حياتي. بنتقابل نتشاور مرة، بنتقابل نتعاون في حاجة مرة. فانا بالنسبة لك كبني ادم، انا مقسم حياتي 5 علاقات دول غير علاقتي بالله، مقسم حياتي كده. سيدنا محمد ما كانش مقسم حياته كده. سيدنا محمد علاقة الخلة دي مش موجودة اصلا، مش موجودة، مفيش حد يدخل الحتة دي، منطقة دي خط احمر. اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليفة. انت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم في افاق احنا ما ينفعش نفهمها اصلا، لان انا كبني ادم عادي انا ما اقدرش اعمل كده. انا ما اقدرش ما يكونش لي اصحاب قوي 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 يتخلل حبنا قلب بعض، ولاقيهم في ظهري في 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 اللحظات الصعبه في الحياه. ولكن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان هذا لله وحده سبحانه وتعالى، كان هذا المقام لله وحده. انا لما هتعب قوي هجري على ربنا، مش هجري على حد. انا العلاقه البث والافضاء النفسي دي مفيش حد هيدخل المكان ده في حياتي، المكان ده لله. طب العزيمة الجبارة دي يا رسول الله، ده انبياء. فعشان كده لما المفسرين بدأوا يتلمسوا، يعني ايه فضلنا بعضهم على بعض، هما بدأوا يتلمسوا على قدر فهمنا احنا بقى كناس عاديين. فبعضهم قال ان التفضيل بناء على قدر الاعمال الصالحة التي احياها الله في الارض على يد هذا النبي. انت ربنا احيا على ايدك قد ايه من الاعمال اللي الناس افسدوها؟ البعض قال على قدر التفضيل، على قدر مدى استمرار الأثر في الإصلاح بعد موت النبي. النبي بعد ما يموت الأثر في الإصلاح هيفضل قد ايه بعده؟ ولكن في النهاية فضلنا بعضهم على بعض، بتفضل كلمة بندين بها لله في العقيدة، ان ربنا بيفضل. احنا ملناش دعوة، لا تفضلوا بين الأنبياء، وكما قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، إنما ربنا بيفضل في العطاء، وبيفضل في الدرجة، وبيفضل في المرتبة. هو الخالق، إحنا مخلوقين ما بنفضلش بين الأنبياء وبعض. ولكن تظل هذه الكلمة كلمة صادمة، إن إحنا قاعدين نتفرج على القمم البشرية، وبعد ما تزهلنا بيهم ربنا قال ده هم كمان بيتفضلوا تفاضل داخلي. حتى أن بعض المفسرين قالوا فضلنا بعضهم على بعض، مش معناها إن ده أحسن من ده في كل حاجة، وده أقل من ده في كل حاجة. قالوا لا، كل واحد منهم أوتي تميز في حاجة من أعمال العبودية فاق فيها غيره، إنما مش مفيش حد فيهم فاق الجميع في كل حاجة. فهو تفاضل جزئي، ده تفاضل في العبادة أكتر، ده تفاضل في الدعوة سيدنا نوح مثلا أكتر، سيدنا نوح تفاضل في العبادة أكتر، سيدنا إبراهيم تفاضل في جهد التدبر في الخلق وطلع جبال ونزل جبال أكتر. كل واحد بقى فيه تفاضل داخلي. واتفق العلماء على أن أفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، معرفة ربنا بتخلي الإنسان بطل. فعش تعرف ربنا وما تبقاش بطل. طب انا سمعت كتير اسماء حسنى وما بقتش بطل، ما انت مش عارف ربنا، وانت يعني مش مهم. هو ده دلاله على انك انت مش عارف ربنا لسه. اللي عارف ربنا لازم يبقى حاجتين يا جماعه، لازم يبقى بطل. اللي يعرف ربنا بجد لازم يبقى بطل في الصلاح والاصلاح، يقصر حياته على الوصول الى الله. واللي يعرف ربنا لازم يبقى طماع جدا، طماع جدا، لانه لما هيعرف ربنا هيعرف كرم ربنا، وهيعرف غنى ربنا، وهيعرف ربنا ادى ايه لعباده الصالحين الذين اقبلوا عليه. فبيبقى طماع، بس مش طماع من ايد البشر، طماع من يد الله السحاء، السحاء الليل والنهار التي لا تغيضها النفقه. كما قال العلماء ان المفسرين في قول الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. قالوا يعني يد الله فوق ايديهم، قول من الاقوال يد الله المنهمره بالعطاء فوق أيديهم الممدودة بالسؤال. يعني إن ربنا ستنهمر من يديه العطاءات على من بايع لله وباع عمره لله وأعطى ثمرة فؤاده وصفقة يده لله. زي ما النبي قال كده على أولي الأمر، من أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، قال لك صفقة اليد الفلوس، ده أنا بدعم بفلوسي أولي الأمر عشان ينجعوا في مهمتهم، قال لك ثمرة الفؤاد، قال لك الولد، ما ده ثمرة فؤادي وثمرة قلبي، فقال لك المال والرجال اللي في إيدي هقف في ظهر أولي الأمر عشان ينصروا الدين وعشان يقوموا الدين. فده يعني ايه؟ يعني قول ليس هذا مكانه، ولكن اقصد ان الانسان اللي يعرف ربنا يعطي لله كل شيء. عشان كده علمتني آية الكرسي حق الله، ان معرفة ربنا مش مشاعر ايمانية جميلة، مش مجرد حاجات ايمانية جميلة كده، ولكن في حق لله سبحانه وتعالى. اللي عارف ربنا لازم فيه دلائل عملية، لازم في الكي بي ايز اللي كلمتكم عنها الخطبه اللي فاتت، لازم في الكي بي ايز بتاعه الملتزمين. احنا عندنا، انا عايز اعرف الكي بي ايز يا جماعه، اللي هي كيز اوف بيرفورمانس انديكيتورز، يعني مؤشرات الانتاجيه ومؤشرات الاداء ومؤشرات الكفاءه. يعني قال لك لازم نقيس مؤشرات، انت شغال تعال وريني انت شغلك بيني وبينك مقاييس. احنا عندنا علامة الالتزام السليمة ايه؟ ان هو بدأ يجيله امراض نفسية بسبب الهم الرهيب اللي هو شايله عشان الامة وعشان فلسطين، وبدأ يجيله اكتئاب وتوتر بسبب انه حاسس ان ربنا مش راضي عنه، وانه بيعمل ذنوب، وانه مقصر، وان اوراده بايظة، وانه مش نافع، انه بدأ ينعزل عن الناس ويقطع المجتمع. ده كده عايز تغير دي خالص كلها. احنا عايزين مؤشرات الفعالية في الالتزام، انك تبقى انسان سعيد، انك تبقى انسان فعال، انك تبقى انسان منتج، انك تبقى انسان اجتماعي، انك تبقى انسان ايجابي، انك تبقى شخصية كفاحية، انك تغير شخصيتك عشان ربنا، عشان توصل لربنا، لان الجبل اللي بينك وبين ربنا هو انت، العائق اللي بينك وبين الانطلاق في النجاح في الدين والدنيا هو انت، لا المجتمع ولا اي حاجة. ما تحملش، ما تعلقش مشاكلك على شماعة غيرك، حتى لو غيرك هو السبب في مشاكلك، انت المسؤول في النهاية، انت اللي ما تضيعش عمرك وتحرق بنزينك وتحرق بنزين نفسيتك في اللوم على المجتمع، واللوم على الايام، واللوم على العصر اللي انت اتولدت فيه، واللوم على البلد اللي ما بتديش للناس حقها اللي انت فيها، واللوم على باباك ما سندكش وصاحبك ما وفاش، ما احرق بنزين، انت حر، اقعد غني ظلموا الصبح، انت حر، ولكن في النهاية انت اللي هتحاسب على الفواتير كلها بتاعت حياتك، فانت مش مسؤول عن مشاكلك ولكن انت مسؤول عن حلها. ففي النهاية خليك انسان عملي وشوف تنجح ازاي. كل اللي نجحوا كانوا مظالم زيك، كل اللي نجحوا كان متعلم عليهم من المجتمع والناس والأمة والأسرة والأصحاب، كله بتعلم عليه. انت عايش وسط دنيا هي اسمها دنيا وربنا سماها دنيا، من الدناءة ومن قرب الانتهاء، وهي دنيا. فانت مستني ايه؟ كله متعلم عليه. ما تقعدش تشتكي وتحرق بنزين نفسيتك في، انت واحد عايز تروح امريكا ومعكش غير 10 لتر بنزين في تانك العربية، هتقعد تحرق بنزين يمين وشمال؟ مش هتوصل، هتموت من غير ما توصل لحاجة. ركز عشان توصل لربنا. فأتبع سببا بلغ مغرب الشمس، ركز في طريق واحد، خلص الكرة الارضية شرق وغرب. هتقعد تحرق بنزين مع اصحابك؟ حد من اخواني مديني امبارح كتاب، فبيقول انت عايز يعني تصلح او عندك اعتراض على اوضاع معينة مثلا عند الملتزمين وكده، فداني كتاب لحد من الناس الفضلاء جدا، يعني بيتكلم عن الفطرية في الدين وازاي ان احنا نعمل بقى حاجة كويسة، وبعض الجماعات بينتقد بقى في بعض الجماعات اللي عطلت الفطرية في الدين. فقريت الكتاب، بصيت في الكتاب، فقال لي بعدها ايه رأيك؟ قلت له هو كلام انا متفق معاه في الصورة النهائية اللي احنا عايزين نوصل لها، احنا الاثنين يعني دماغنا قريبة من بعض. قلت له ولكن هو استنفذ بنزينه كله في انه قاعد يهد في الغلط. انا بالنسبة لي يا عم انت ماليش دعوة بيك، انا اروح ابني في الصح، انا اروح ابني بيت ايمان، انا اروح ابني دعوة الى الله، انا اروح ابني تربية، انا اروح ابني تربية منهجية، انا مش هضيع، انا ما عنديش بنزين. انت لازم تكتشف النقطة دي يا ابني عشان ما تجيش تندم في نهاية عمرك. حبيب قلبي انت عمرك قصير جدا، وطاقتك ضعيفة جدا، ونفسيتك رقي من ورقة السلوفان، هتقضيها خصومات، ولازم اثبت ان الحتة السودة دي سودة. يا عم اللي شايفها سودة يشوفها، واللي شايفها بيضة وبنبي الله يسهله نوليه ما تولى، هو حر. روح يا ابني ابني الحتة البنبي بقى بجد، روح يا ابني ابني الدين الله بجد، بدل ما نقعد نولع في بعض في الاخر. يعني فخليك انسان منشغل بالبناء، منشغل انك انت تبني. فعلمتني آية الكرسي بالترابط في الآيات اللي حواليها حق الله، ان معرفة ربنا بتخليني انسان عملي في حياتي، انسان مقدم في قضية الصلاح والاصلاح. عشان كده الآية اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعد ما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، شفت ربنا ما بيدي بيدي ايه، ورفع بعضهم درجات. لا الله اكبر، رحلة المعراك بقى بتاع سيدنا محمد، وسيدنا محمد جه ما بين موسى وعيسى، واتينا عيسى ابن مريم البينات اللي هي المعجزات، وايدناه تأييد الله. الانسان اللي شغال في الدعوة بيؤيد من الله بروح القدس. هو جبريل، طب ليه مش بجبريل، ليه روح؟ لانه كان ملك الوحي، والوحي هو سبب الروح والحياة. وليه القدس من الطهارة؟ لان الوحي هو سبب التطهير، سبب الطهارة. ما ينفعش انك تنزل تطهر الناس وانت نفسك مش متطهر، وانت نفسك ما انتش طاهر مقدس من الداخل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولش ان جبريل نفس في روعه، يقول ان روح القدس نفس في روعه. قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. طب ليه مش جبريل، ليه هنا روح القدس؟ كأن النبي بيقول لك ان هذا المعنى في اليقين في الرزق والاجل معنى مرتبط بانك تحيا، معنى بيرد لك روحك، معنى بيرد لك روحك. فالمعنى ده مرتبط بانك تعرف تعيش وتبقى محرر من العبودية للمخلوق وعبد لله وحده سبحانه وتعالى. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. شوف بقى حق الله، شوف الناس اللي فاهم القضية بقى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. بعدهم دي المفسرين اختلفوا، بعد مين؟ بعد الانبياء ولا ففي قول، وطبعا هو قول اللي هيبقى الاقوى يعني، ولا شر من بعد الانبياء. هو بيقول لك ان دي حقيقه، فيش حد جيب الحق واتبعوا ناس الا بعد ما بيموت الناس دي بيحصل مشاكل بينه وبين بعض. طب ازاي؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قضية خطيرة جدا أشار إليها عتبة بن غزوان في صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه، هو بيخطب في المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما من نبوة إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا. ما من نبوة، هي بتبدأ نبوة، بيجي النبي يدعو إلى الدعوة الميدانية، يدعو إلى إقامة بيت الإيمان، يدعو إلى التضحية من أجل الدين بكل غالي ورخيص. يا جماعة مفيش دعوة صح ما بتجيبش ملك. يا جماعة أخطر سبب لمجيء الملك هو الدين، أوسع أبواب الرزق هي الدين، أخطر سبب لمجيء الدنيا هو الدين. جوجل إيرث بتاعة الأهداف البشرية ما كتبش عليها كلمة على وجه الأرض كلها في التاريخ من الحاكم والمحكوم والوزير والغفير والغني والفقير قد كلمة السعادة والطمأنينة وراحة البال. دنيا كلها تموت عليها غني وفقير، حدش عارف دي فين. مفيش حاجة بتوصل لده قد الدين، مفيش حاجة. فالدين بيجيب ملك. الدعوة لما الناس بتتفانى وبتضحي فعلا بتقلب ملك. فلما بتقلب يعني بتقلب ملك، يعني بتجيب دنيا، يعني المقصد بتجيب دنيا، بتجيب دنيا كتير قوي، وبتجيب رخاء، وبتجيب راحة بال، وبتجيب ناس عايشة في ظهر بعض وبتنفق على بعض، وبتجيب ناس جاية من أصحاب الأموال والمراكز، خدونا معاك والله يكرمكم. فالناس دي كلها جايب دنيتها، خدونا معاك وعلمونا الدين. وبتجيب إن ملوك وحكام بيؤمنوا بهذه الدعوات وبيدخلوا بكل ملكهم فيها، وبتجيب عزة للناس اللي شالت الدعوة دي على كتافها فبيبقوا فوق الدنيا كلها بعد كده. فالدعوة بتجيب دنيا، بس لما بتبقى دعوة بحقيقة وحقيقي. فدايما لما الدعوة بتجيب دنيا بيحصل خلاف ما بين طرفين. طرف شاف انها دنيا ما خدهاش ليه، وما خدهاش انا بالذات ليه، وطرف شايف ان الدنيا دي خطر على استمرارها كدعوة فلازم يكمل تضحية ولازم الدنيا كلها تكمل تضحية، فبيحصل الخلاف. هي دي كلمة عتبة بن غزوان، ما من نبوة إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكا. الممالك اللي بتنشأ بعد الأنبياء كلها من ثمر دعوة الأنبياء، ولكن هي تحولت لممالك. مش كل الناس هتقدر انها تكملها نبوة خالصة، تكملها دعوة خالصة. فبيطلع فيه اتنين، حد مشغول بالثمار الدنيوية، وحد مشغول باستمرار الدعوة والتضحية من أجل الدعوة. عايزين احنا نبقى من اللي مشغولين بالدعوة. ربنا بيكلمك ان في ناس ابطال بعد ما الأنبياء بيموتوا ما بيقبلوش أبدا إن معالم الطريق تتغير، ما بيقبلوش إن الدعوة تقف، ما بيقبلوش إن معالم الدين تقع، بيفضلوا على طريق الأنبياء في التضحية لدرجة إن لو اللي قدامهم وصل للكفر بيقتلوا، لو اللي قدامهم شخص إنه كفر بيقتلوا. في النهاية ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طبعا احنا لما بنسمع الآيات ديت دماغنا بتلعب، انت قصدك ايه بقى؟ انت بتتكلم على اي مرحلة من المراحل؟ ففي واحد دماغه بتلعب بقى في ايه، في ايام زمان بقى في اقتتال الصحابة؟ لا 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 لا، تعال دي المصيبة اللي احنا فيها، واللي اكتر من ده اللي دماغه بتلعب دلوقتي. يبقى اذا لابد ان نقاتل من اجل ان تستمر اثار الانبياء. ما هو الفهم ده للدين واللي النبي حذر منه لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بدام رفعنا سيف على بعض يبقى في واحد كافر واحد مسلم، انت حر بقى. لو انت لو التاني مش كافر هتبقى انت اللي كافر. الاصطدام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الاصطدام احنا عندنا وسائل تغيير تانية في منهاج الانبياء واثار الانبياء واثار الرسل. فالتشخيص الغلط، عشان كده المفسرين وقفوا في الآية دي وقالوا كلام خطير جدا. قال لك ان الآية دي زي ما بتقول لك ان في ناس لازم تقاتل عشان معالم الدين تستمر، قال لك ان الناس دي لا يحل لها انها تتعامل بهذه الطريقة الا لو اللي قدامها كافر. فان كان اللي قدامها مخالف مش كافر، له تأويل مش كافر، يبقى الحالة دي اسمها فتنة، اسمها خلاف، مش لا يحل فيها القتال. وإلا يبقى ده انسان متطرف وارهابي بقى اللي بيرفع السيف في الوقت ده، زي حصل كثيرا. اقرا في التاريخ الاسلامي وفي كل التواريخ كوارث يا اخواننا. في ناس كتير بتفهم الحماس الديني غلط. الدين عامل زي القطر، لو خرج من الشريطين بتوعه بيدمر الحياة. العاطفة الدينية أقصد، مش الدين اللي هو الدين، أقصد العاطفة الدينية. العاطفة الدينية دي قوة جبارة، وجهها فيما وجهها فيه الأنبياء وفيما وجهها فيه صحابة الأنبياء. إنما زي مثلا فتنة الحنابلة الكبرى في بغداد في القرن الخامس الهجري، لما البعض قال كيف نسكت على المنكرات وكيف نسكت على سكوت الحكام عن المنكرات، نزل جحافل دمرت بغداد، دخلوا كل محل قماش عنده زخارف حرقوه، كل محل قماش حطت أشكال وكائنات على القماش حرقوه، كل حانات الخمرة بالسيوف ولعوا فيها، أي واحدة ماشية مش ماشية بالحجاب الكامل بالمواصفات اللي هم مقتنعين بها ضربوها في الشارع، أي شاب ماشي ماشي مولانا، ده مش طريقة التغيير، دي مش غيرة على الدين، ده تعطيل للدين، دي مش غيرة على الدعوة، ده تدمير للدعوة. فصلى الله عليه وسلم يقول ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف. الرفق والتغيير التدريجي يا عم، اشتغل في الدعوة. انت عايز تخلصها في ليلة ليه؟ عايز تخلص الإصلاح في ليلة ليه؟ ما تدفع الثمن اللي الأنبياء دفعوه ليه؟ الاختزال القاتل ده، ما تنزل تشتغل في الدعوة، ما تنزل تشتغل في التربية، ما تنزل تشتغل في دعوة الحاكم والمحكوم، بدل ما انت عايز تشتم وخلاص، عايز تشتم في الحاكم وتشتم في... انت عملت ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيلف بين الخيام لحد ما طلبوا موته، وكان بينام على سرير ابو طالب عشان كل ليلة مهدد بالقتل، وكان بيصمم ينزل في موسم الحج في شعب ابي طالب يدعو الى الله ويلف بين الخيام. ما تدفع الثمن ده، انت عايز تخلصها في ليلة ليه؟ هذا الاختزال القاتل، هذا فشل. زي الفتنة ما بين بعض الأحناف وبعض الشافعية، لدرجة أن الأحناف أحد كبار شيوخ الأحناف وكان قاضي دمشق قال لو أن الأمر بيدي لفرضت الجزية على الشافعية، على كل واحد شافعي دفعوا جزية، ده واحد ده مش مسلم أصلا. لدرجة أن بعض علماء الأحناف حرموا على الحنفية الزواج من شافعي، وبعض العلماء بقوا طالعين قال لك لا لا يا جماعة بلاش تطرف، يا جماعة بلاش تطرف، يجوز ان الحنفي يتزوج شافعية من باب جواز الزواج من اهل الكتاب. فطبعا الموقف كده التاني لازم يرد بقى، مع الكبار هم اللي بيبقوا فاهمين، اما بيجي حد بقى يبعد 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 لدرجة ده، طب انت بتقولي كده، فالشافعية قالوا مش انتوا بتحللوا الخمر ان لم تكن من العنب، فاذا سقطت قطرة خمر في اناء طعام فلا يحل ان يلقى الا اما الى كلب واما الى حنفي. في ايه؟ وبعدين من الخسران؟ سيبك من الغلطان، من الخسران؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين. خسر اخوه، خسر سنده، خسر الايد التانية. انا قاعد على فرع بقطع بنشر فيه وانا قاعد عليه، انا اول واحد هقع على رقبتي لما انشره. انا بقطع ايد هي ايد جسمي اصلا، انا اللي هتشل بعد ما الايد دي تتقطع. انا اللي رسالة الدين في الارض اضع، لان الواقع لا يصنعه الا واقع. فانا متخيل بقى ان المخالفين ولو شاء الله ما اقتتلوا، دي لا تنطبق على واقع الفتنة، دي تنطبق على واقع الايمان والكفر، ان في طرف كفر. فانا هحارب عشان الدين بروحي وعشان معالم الدعوة بروحي. انما لما بيكون خلاف واختلاف اراء دي اسمها فتنة، ما بتتحلش بالاصطدام، ما بتتحلش بالطريقة دي ابدا ابدا، ما بتحلش بهذه السيناريوهات السوداء زي ما ربنا قال على ايات الحاكم والمحكوم في سورة النساء في الاخر، ذلك خير واحسن تأويلة. المآلات يا جماعة، فكروا في المآلات، فكر في المآلات، ما تفكرش في اللحظة، ولا تفكر ان فشيت غلك بتاع الغضب للدين ولا عاطفتك تجاه نصرة الدين. فكر في المآلات، اللي انت بتعمله ده بعد 100 سنة في مصلحة الدين ولا في مصلحة الدين؟ اللي انت بتعمله ده مآلاته ايه؟ اللي انت بتعمله ده عمله الانبياء ولا ما عملوش الانبياء؟ هم دول الموديل بتاعنا، هم دول. ايام ما كنت مع يعني اخد تبليغ في مؤتمر بنجلاديش العالمي، فكنا قبل ما ننام، طبعا قرى هناك ما فيش لا كهرباء ولا حاجة، مش ممكن يعني. فكنا قبل ما ننام يقولوا لا لازم نقرأ في كتاب حياة الصحابة، فكان ده كان من سنوات يعني. فيعني طب ليه يعني كتاب حياة الصحابة بالذات قبل ما ننام؟ قال لأن احنا طول النهار من الفجر شغالين في الدعوة، فاحنا بنيجي عند النوم التالي ان احنا تعبنا وان احنا بذلنا، فاحنا لازم نقرا النماذج العظيمه اللي بجد عشان نتكسر امام الله، وفي نفس الوقت عشان ادير حياتي صح واعرف انا صح ولا غلط، لازم يبقى في نموذج انا بتحكم اليه، لازم في مقياس ثابت. فالصحابه هم دول الجهد اللي بتحكم اليه، فانا بحاكم اللي انا عملته بالنهار للنماذج القياسيه دي. فنماذج القياسيه في الاصلاح هي نماذج الانبياء، مش بدماغنا ولا بنفسياتنا ولا بعواطفنا ولا بمشاعرنا. العاطفة الدينية كالقطار، إذا خرجت من عن شريطيها دمرت الحياة. من أهم واجبات أهل الدين إن هم تفضل العاطفة الدينية في الاتجاه اللي ربنا قال عليه، أخرج العاطفة الدينية في الصلاح والإصلاح في الاتجاهات السليمة. زي الفتنة ما بين الأشاعرة وما بين الحنابلة. الأشاعرة بيسموا عند كثير من العلماء الخلف، والحنابلة بيسموا السلف. يعني إيه؟ يعني مش اسم مضطرد ولكن اسم موجود بكثرة يعني. فحصل خلاف، كان مين زعيم الأشاعرة في هذا الوقت؟ أبو إسحاق الشرازي. أبو إسحاق الشرازي ده شخصيا ندرسها في كتاب فكر المعهد، ده أول من أنشأ أول مدارس نظامية في الأمة قضت على الوجود الشيعي في الأمة. تعاون مع نظام الملك اللي هو وزير الدولة السلجوقية، ونظام الملك صرف مليارات، وأبو إسحاق الشرازي بنى المدارس النظامية اللي خرجت العز بن عبد السلام، واللي خرجت الإمام ابن عساكر، أئمة الإسلام خرجوا من المدارس النظامية دي. فمشروع جبار، مشروع التربية الدينية المنهجية والتعليم الديني المنهجي المؤسسي. ولكن أبو إسحاق الشرازي كان أشعري، فحصل مشكلة واقتتال وسقط قتلى ما بين الحنابلة وما بين الأشاعرة. غير على الدين يا أخي، مش الناس دي بتقول استغفر الله العظيم بتتكلم في تأويل الصفات الخبرية؟ يا حبيبي كان أولى بغيرتك دي علماء الدين زي ابن تيمية، لما جه حاكم من الحكام أيامه قال له أنا هشيل الأشاعرة من كل حاجة، قال له إياك أن تفعل، هم أقرب أهل زمانك إلى الحق. هي اسمها السياسة الشرعية. قال له أنت وفي غيرهم، دول اقرب ناس الوقت للدين وللحق. هو في غيره؟ ايوه انا بقول عليهم اخطاء ومؤلف فيهم كتب، ولكن في النهايه يا جماعه ساعه الواقع والفتاوى الواقع بيتدخل في تحويل الحكم الى فتوى. فحصل اقتتال وسقط قتلى، فابو اسحاق الشرازي راح لنظام الملك قال له انا عايز افرض تدريس المذهب الاشعري في المدارس النظاميه، انا عايز انصر المذهب الاشعري. نظام الملك رفض. وعلى فكرة هو ده غالب مواقف الحكام لما بتكون الدنيا ايه، لما بيكون ناضجين وعقلين يعني. رفض، قال له انا لم انشئ المدارس النظامية لكي اسعر الاقتتال ما بين الفرق والمذاهب، انا انشأت المدارس النظامية من اجل توحيد المسلمين مش من اجل تفريق المسلمين. ورفض. ولماذا نتعامل بعنف مع الخلاف؟ ليه بنتعامل بعنف مع الخلاف بين الحاكم والمحكوم؟ ليه بنتعامل بعنف مع الخلاف ما بين المذاهب بعضها وبعض، او الخلافات الفكرية؟ ليه بنتعامل بعنف؟ يا عم خلاص انا مش اخص انك انت وحش، مين اللي قال ان الحل الوحيد فطوعت لنفسه قتل اخيه؟ فلما تسمع الايات اعل خليك ناضج. مش اول ما تسمع بقى لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولك بس يلا رجاله لابد ان نغير ونمشي وراء هذه السله المباركه. يا حبيبي السله المباركه دي كان قدامها كفره, انت قدامك متاولين عندهم شيوخ بيفتلهم زي ما انت عندك اللي بيفتلك, الدنيا عندهم غيمه. ادعوا الى الله, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه, غير بالرفق, ادفع ثمن التغيير, ادفع ثمن التغيير الحقيقي. بلاش انك انت انا عايز سيناريو سريع اغير بيه, بقالنا 100 سنه 100 سنه في اللي احنا فيه, ما فيش سيناريو سريع. النبي عصام في 13 سنه فعل الافاعيل عليه الصلاه والسلام, ليه؟ لانه سلك طريق منهج الانبياء في الاصلاح والتغيير. ولو شاء الله ما اقتتل الذين معه. فاللي قبل ايه الكرسي حق الله في الاصلاح, انك لازم تبقى تغير على هذا الدين, لازم الغيرة على هذا الدين. لازم تبقى عارف انك عشان تبقى مع الانبياء في الجنة لازم بعد موت الانبياء تسلك نفس السبيل الذي سلكه الانبياء. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد. اما بعد, فاهمين حاجه رجاله ولا مدن في ملطة ولا دنيا ايه؟ تمام يعني 100 100 بقبلوني ان شاء الله باذن الحمد لله الحمد لله كثيرا. اللهم ارشدنا يا رب, اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا. فمن علمتنا آية الكرسي ان حق معرفة الله في الصلاح والاصلاح. في الاصلاح جاء قبلها, في الصلاح جاء بعدها. في الصلاح بعدها سيدنا ابراهيم, واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. يا رب انا مؤمن, يا رب ده انا لسه الايه اللي قبلها واقف في وش النمرود بقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني عندي ايمان ويقين يدخلني على زعيم الكفر في الارض اكلمه عنك ووجهه ونظره. سيدنا ابراهيم ما قلت لكم ده يا جماعه ان مفهوم الارتقاء عند الانبياء احنا مش عارفين نجيبه اصلا, ما نعرفش نجيبه. هو بيفكر في مقامات احنا مش فاهمينها اصلا. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مفهوم اطمئنان القلب عنده اعلى من مفهوم اليقين عندك. انت مفهوم اليقين عندك انت لو عرفت تعمل اللي عمله في النزلة الدعوية اللي عملها مع النمرود, انت بالنسبة لك مفيش يقين اعلى من كاف الدنيا. هو بالنسبة لي مرحلة في الطريق, لسه في مراحل كتير, لسه كتير. فبالنسبة له اطمئنان القلب ده لسه في مقامات كتير. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير وطلع جبال ونزل جبال عشان جلسة تدبر في الخلق أو جلسة تفكر في الخلق واحدة. فده حق معرفة الله. اللي يعرف ربنا يبذل الجهد العظيم من أجل معرفة الله ومن أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل وصول قلبه إلى الله, ويبذل الجهد العظيم من أجل الإصلاح زي الآية اللي قبل آية الكرسي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هو أنا دلوقتي أنا يعني لازم أشوف فين الجهاد العظيم, الجهاد الأنبياء. الانبياء اجهدوا انفسهم اجهاد عظيم في الاصلاح. يعني لعل يبقى في خطبه قريبا باذن الله سبحانه وتعالى بعنوان الجهاد الاعظم عن جهاد الانبياء. كانت فين الناس دي؟ كانت بتتعب فين؟ البنزين البشري ده والمدد الرباني والطاقه الايمانيه الربانيه النورانيه ده ودوه فين بقى؟ صرفوه فين؟ انا اديتك 1,000,000 جنيه وقلت لك اعمل حاجة صلح, واديت لي ده 1,000,000 جنيه الانبياء بقى صلحوا ازاي؟ اشتغلوا ازاي؟ جهدوا في ايه؟ ضحوا باعمارهم من اجل ايه؟ ايه المجالات؟ تعرفوا ان المفسرين قالوا انه لا يوجد نبي واحد قتل في معركة؟ قالوا في قول الله وكائن من نبي قتل, قالوا لا يوجد نبي واحد قتل في قتال, ولم يقتل نبي الا في الدعوة. الانبياء كانوا بيتقحموا من امر الدعوة اعظم مما يتقحم المسلمون عبر التاريخ من امر القتال. هو عارف ان ده المضمار الاعظم للجهاد وربنا بيحفظهم سبحانه وتعالى. فعلمتني آية الكرسي من هو الله. الله لا اله. آية الكرسي يا جماعة بتعلمك حاجتين, من هو الله ومن هو المخلوق. النص الاول من آية الكرسي بيقولك مين هو ربنا, النص الثاني بيقولك انت مين انت بقى. يعني بعد ما عرفت هو مين تعال معرفك انت مين. الله بداية بيسموها براءة الاستهلال, البداية باسم الجلالة. الله من أله. الله كثير من علماء اللغة بيقولوا من الوله, الوله اللي هو الحب الذي لا يتمالك فيه الإنسان نفسه من شدة الشوق إلى محبوبه. وله الفصيل إلى أمه، خلاص الحصان الصغير وهو بيتفطم ومع عينه عن أمه هيموت عشان يشوفها تاني ويقرب منها تاني، لا تسكن نفسه إلا بجوارها. فده من معنى الشوق العظيم، شوق القلوب العظيم. وفي بعض العلماء قالوا لا، ده من الله من معنى الله من معنى حيرة العقول، الحيرة العقلية، يعني جاية من الاله حيرة العقل. فقال لك اللي عظمته فوق استيعاب العقل وجلاله ودلالات أسماء الحسنى وإعجازه في آيات الخلق في السماوات والأرض وفي آياته في تدبير الأمر فوق مستوى العقل، تحار العقول في عظمته. في علماء تانيين قالوا لا، دي من الإلهة، الإلهة هي العبادة والطاعة والخضوع والانكسار، قالوا دي من الطاعة. فإذا جمعنا المعاني الثلاث مع بعض تجد أن الله هو الذي القلوب هائمة في محبته والعقول حائرة في عظمته والجوارح منقادة في طاعته. فاسم الله بيتعلق بكل ذرة في جسمك وفي كل حاجة في كيانك. عشان كده فأقول الله لا إله إلا هو، فيش غيره، الحي القيوم. يعني الحي؟ طب ما قال لك الحياة درجات، الدودة والحشرة اللي تحت الأرض دي حية، والجنين في بطن أمه ده درجة أعلى، ما ده حي. والإنسان اللي زينا ما أنا حي، هو في حالة من كده؟ قال لك في الآخرة بقى في الجنة، وإن الدار الآخرة لا، الحيوان أي الحياة المليئة بالحركة والمليئة بالأحداث، والحيوان زي اللهبان والغيلان والفوران، الحياة المتفجرة بالحركة والأحداث. فقال لك دي حياة تانية ومستوى تانية، فكل دي حياة المخلوق غير حياة الخالق. فالحياة درجات نفسها، فلا تظن ان اللي انت فيه ده اسمه الحياة بس ودي درجة. يعني مرة كنت في ميكروباص فلقيت بعض يعني رجال من قرية، يعني بعض القرويين كانوا قاعدين ورا خالص، فبيكلموا عن شاب من شباب البلد عندهم، فقاعدين يكلموا الواد ده قوي قد ايه وعافي قد ايه ونشيط ومنتج وكده. فواحد منهم قال ايه الواد ده حي. فحسيت ان هي كلمة حي، ايه كلمة ايه؟ ايوة كده، يعني القوة والفاعلية الله، قدرة الله المذهلة. الله لا اله الا هو الحي. وبعض المفسرين قالوا الحي اي الباقي الذي لا يموت، الحي القيوم الذي قامت به السماوات والارض، اللي مقوم الدنيا دي، ما يقومش مصالحك انت، ما يقومش امور حياتك انت. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة اللي هي النعاس بتاع أول النوم ده، لا تأخذه سنة، ما هتروح فين لو لحظة ربنا بيغيب عن هذا الوجود، هتروح أنت فين؟ له ما في السماوات وما في الأرض، له إيه اللي ما في السماوات وما في الأرض؟ معجزات القدرة في السماء والأرض. وانت بتقرا الايه دي كده له، افتكر كل معجزات ابداع خلق الله في السماوات والارض، افتكر مليارات المليارات من الملائكه في سبع سماوات، له ينسب اليه ويملك كل ما في السماوات وما في الارض. بعد ما ربنا عرفك مين هو ربنا، فبيعرفك مين انت بقى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مش من الذي كان المتوقع، من الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من ذا دي مين ده اللي يظن انه يقدر يتدخل في اتخاذ القرار في هذا الكون؟ لا يوجد الا مصدر واحد لاتخاذ القرار في مصيرك في الكون كله، والله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع؟ العلماء قالوا اي الشفاعة، قال الا باذنه، الشفاعة التي يعني يعز على من تشفع اليه ان يرفضها. فيش الكلام ده، فيش الكلام ده، هو الواحد القهار الواحد. طب ليه القهار بعدها؟ لان كل اللي هيرفع راسه فوق عتبة العبودية هيتقهر. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. الكلمة دي رجعتك لحجمك الحقيقي. يعني ايه ما بين ايديهم؟ انا الوقت اللي بين ايديا هو انتم، اللي قدامي، المستقبل اللي جاي، واللي خلفي اللي انا اديته ظهري اللي انا مش شايفه. ففي معنى عظيم قالوا المفسرون، قالوا أن يعلم كل ما مضى من تاريخ الأرض وكل ما سيحدث بعد تاريخ الأرض. طب والمعنى ده إيه العظمة اللي فيه في إن أنا أعرف إن أنا إنسان حقير بقى؟ ما بقول لكم النص التاني بيقول لك أنت مين؟ تعال أعرف نفسك يا ابني، أنت نقطة. أنت عارف الأرض دي ربنا بيجهزها من كام سنة بالكلام العلمي، يعني من حوالي 10 مليار سنة. الأرض دي بتتصنع وبتتجهز وبتتظبط وبتتحول من كرة غاز لكرة صلبة، وبعد ما كان الأنهار المية اللي فيها المعادن سائلة فيها فمية مسممة، لو شربت كوباية مية تموت، حصل تغييرات والمعادن انفصلت عن المية وما كانش في حاجة اسمها قمر، عما بقى في حاجة اسمها قمر واتفصل من الأرض، وما كانش في حاجة اسمها غلاف جوي وكان غلاف جوي مسمم وكان بيشتي أمطار حمضية يعني بينزل مية نار، وكانت قشرة الأرض مسممة، وما كانش فيه أصلا حاجة اسمها أرض، كان فيه شوية غاز قاعدين يلفوا. انت مش متخيل، انت ده قصة. فربنا بيقولك انت نقطة في قبلك قصص طويلة وهتموت يا نقطة، وبعدك قصص طويلة، انت قبلك ممالك ما تعرفش اسمها أصلا، وبعدك هتقوم ممالك وخلافات ودول ما انتش عارف عنها حاجة أصلا، انت ما تجيش نقطة اصلا في الدنيا دي، بس احنا مش بنتكلم في الكون، كان في الدنيا. اما بقرأ كتاب لحد مثلا من الامبراطور من الحاكم والامبراطورية الرومانية، وكانوا فلاسفة يعني كثير من اللي كانوا بيحكموا الامبراطوريات الرومانية كانوا فلاسفة اصلا، فلاسفة من الفلسفة الرواقية، تقرأ كتاب وتقرأ وبيتكلم على الاحداث، ايه ده، هو في يوم من الايام كان في عالم بالمنظر ده والاحداث دي وناس بتفكر بالمنظر ده، اما تقرا كتاب مثلا عن التتار واللي عملوه والاجتياح العلمي، ايه ده، هو كل ده حصل في يوم من الايام. اما تقرا كتاب عن مثلا اي امبراطوريه من الامبراطوريات التاريخيه، ومين اللي جه ومين اللي مات واللي مسك الحكم مسكه ازاي واللي قتل اللي قبله واللي سم اللي بعده واللي ايه ده، ده ملكوت يا عم، ده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، انت مين يا عم، ده انت نقطه، والله ما انت محصل نقطه في المحيط الهادي اصلا، ولا في المحيط الاطلنطي، ده في الدنيا بس، انت فاكر نفسك ايه يا جدع، انت يعلم ما بين ايديهم، البعض قال بقى لا، ما بين ايديهم وما خلفهم، ما بين ايديهم وما خلفهم، ما خلفهم من امر الدنيا اللي هو كل اللي حصل في الدنيا، وما بين ايديهم كل اللي هيحصل في الاخره، شاف حاجة، ده قول أوسع بقى كمان، في قول ثالث خصك أنت بيها، وقال ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ماضيك ومستقبلك، أنت بتشاف حاجة مستقبلك ولا حاجات كتير جدا من اللي حصلت لك في الماضي، أنت عارف أصلا ترتبت إزاي ولا إيه اللي حصل فيها. أحيانا الواحد بينزل مكان وهو ماشي منه يشوف رؤية إن كان في مهلكة هتفتك بيه في هذا المكان، وبعد سنين لحد اللحظة اللي أنا واقف فيها انا مش عارف ايه الملك اصلا. هو ربنا انباك بس، او في رؤية كده مثل القاه الملك اليك ان كان في ملك هنا وربنا نجاك منها، ايه والله ما انت عارف، انت مش عارف اصلا حياتك ماشيه ازاي، انت بدايتك ما كانش بايدك، اسمك مش انت اللي اخترته، اليوم اللي اتولدت فيه مش انت اللي حددته، اتولدت صيف ولا شتاء مش انت اللي اخترته، اتولدت في انهي دولة من دول العالم مش انت اللي حددته، اسم ابوك واسم والدتك مش انت اللي اخترتهم اصلا، القرية اللي اتولدت فيها ومكان السكن اللي اتولدت فيه ولا ليك اي اختيار فيه، انت بدايتك ما كانتش من ايدك خالص، ولا نهايتك، هتموت امتى وهتموت ازاي وهتموت فين وهتموت ليه مش في ايدك، وما بين البداية والنهاية اللي مش في ايدك، كل ما بينهما مش في ايدك، دمك اللي ماشي الوقت ده مين اللي بينظم لك هرموناتك وانزيماتك ومراكز مخك وسير النبضات العصبية في عصابك والكلبشة ما بين الأكتين والميوسين في 600 عضلة بتوع جسمك والجينات اللي شغالة والدي ان ايه اللي عاد ينسخ ينسخ ينسخ، انت مفيش فيك حاجة، انت يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، انت مين، وسع كرسيه السماوات والأرض، جمهور العلماء على إن الكرسي مخلوق غير العرش، وإن الكرسي مخلوق عظيم، وإنه مش رمز، مش رمز يعني مش رمز يؤول، يعني مش مثل لعلم الله، قالك زي الكراسة كده، الكراسة سمى الكراسة لأنها جمعة العلم بتاعك أثناء السنة، فقالك الكرسي يعني الكتاب الذي جمع علم الله أو علم الله الذي جمع فيه كل معلومات الكون، جمهور العلماء لا، الكرسي مخلوق موجود وأنه غير العرش. أمال الكرسي ده إيه؟ كثير بقى من الصحابة زي أبو موسى الأشعري وزي ابن عباس قالك الكرسي هو موضع قدمين، موضع قدمي الرب، يعني إيه؟ يعني السماوات والأرض دي كلها تحت موضع قدمي الرب، اعرف نفسك بقى أنت فين، اعرف نفسك أنت مين وأنت فين. والقول الثاني قالك الكرسي ده، عشان كده دايما يقولك مين اللي ياخد الكرسي في اللغة العامية بتاعتنا، الكرسي ده رمز الايه لان قالك ان الكرسي ده الكرسي اللي ورايا ده هو واحد بس اللي انت يقعد عليه، فلما يتقال كلمة كرسي معناها المكان الأوحد في أي مكان، اللي ده فوق الكل كله وكبير الكل كلهم. فيقول لك يا عم فتنة الكرسي، الكرسي يا عم هو اللي خلى الناس تتشكل مع بعض وتضرب في بعض والحكومة. فالكرسي اللي هو ان ربنا هو الكبير فوق الكون كله، ولكن جمهور العلماء على ان الكرسي ايه؟ مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما من الاود. الاود هو الثقل الذي يؤدي للانحناء، لو شايلتك 100 كيلو حديد هتقوم وسطك مثلي. ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ولا يثقله ولا يعجزه. جميع المهام في السماوات والارض وهو العلي العظيم. العظيم هو الذي يحقر كل ما بجانبه، اي عظيم في المال واي عظيم في المركز واي عظيم في الملك واي عظيم في العلم، لما تقارنه بعظمة الله سبحانه وتعالى يصبح حقير، وهو العلي العظيم. علمتني آية الكرسي ثمار معرفة الله، كل قصص الأنبياء ما هي إلا ثمار معرفة الله. علمتني آية الكرسي حق الله أو حق معرفة الله، إن اللي عرف ربنا حقيقة هيجتهد في الإصلاح ويجتهد في الصلاح، ويبقى إنسان بطل ويعيش حياته من أجل الوصول إلى الله ويضحي فيه من أجل ذلك بكل شيء. علمتني آية الكرسي من هو الله ومن هو المخلوق. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا. اللهم يا رب العرش الكريم، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم آتنا الحكمة واهد قلوبنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله لأن تستغفرك وتوب إليك.